أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل؟ تقدم الكلام في التفصيل الثاني المتقدم الذي ذكره المصنف قدس سره، التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع. تقدم الكلام في ذلك، وأنه ذهب جماعة إلى التفصيل، هذا التفصيل الذي ذكر، أي أن الاستصحاب إنما يجري فيما لو كان الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. ذهب إليه ماذا؟ ذهب إليه جماعة منهم المحقق القواد ساري قدس سره في مشارق الشموس، وكذلك أنه المحقق الحلي أيدهم في ذلك الشيخ الأعظم، دعمهم جملة ممن تأخر عنهم، وهو أنه الاستصحاب ليس الاستصحاب حجة ماذا؟ مطلقا، وإنما الاستصحاب حجة فيما لو كان الشك في البقاء لأجل ماذا؟ لأجل الشك في عروض المانع، لأجل الشك في وجود الرافع، هنا الاستصحاب يجري. أما لو كان الشك في البقاء لأجل الشك في المقتضي، الاستصحاب ما يجري. فهذا التفصيل الذي نذكره الآن، التفصيل ذهب إليه هؤلاء الأعلام وعلى رأسهم الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أن الاستصحاب لا يجري مطلقا، وإنما يجري فيما لو كان الشك في البقاء لأجل الشك في عروض المانع، هنا يجري الاستصحاب. أما لو كان الشك لأجل شك في البقاء لأجل الشك في ماذا؟ في بقاء المقتضي، لأجل الشك في ماذا؟ في أن المقتضي له القابلية على البقاء أو لا، فإن الاستصحاب لا يجري. في قبال ذلك ذهب جماعة ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن الاستصحاب معتبر مطلقا، سواء أكان الشك في البقاء لأجل الشك في المقتضي أو لأجل ماذا؟ أو لأجل أنه الشك في الرافع. ووافق المصنف قدس سره الشيخ الآخر، لكن بطريقة تختلف، هذا تقدم أحبتي. ثم المصنف بعد ذلك بين المقصود من المقتضي والمانع، وقد تقدم أيضا الكلام في ذلك، أن التعبير بالمقتضي فيه شيء من المسامحة، وأن المراد من الشك في المقتضي أن المقتضي بمعنى المراد منه هو نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته للبقاء، هو هذا معنى الشك في المقتضي. إذن التعبير الأنسب أن يعبر عنه الشك أنه في قابليته للبقاء، وهذا معنى الشك في المقتضي، وإلا في نفس المقتضي ما عندنا شك، المقتضي بالتالي متيقن به، لكن الشك في ماذا؟ في قابليته في البقاء، في قابليته في الاستمرار، هذا بالنسبة إلى الشك في المقتضي. وأما بالنسبة إلى الشك في الرافع، يكون المقصود منه الشك في طروي ما يرفع المستصحب، مع القطع بأن المقتضي لديه استعداد وقابلية للبقاء. هذا بالتالي تقدم الكلام فيه. إحنا كلامنا الآن في هذا العنوان أنه الذي ذكره المصنف قدس سره، مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل؟ هو هذا المهم، أنه هذا التفصيل الذي ذكره الأعلام المتقدمون ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره، تدل عليه الأخبار أو لا تدل عليه الأخبار؟ الشيخ الأنصاري قدس سره ادعى أن الدليل على هذا التفصيل هذا مستفاد من الأخبار، أي أن الأخبار غير شاملة لموارد الشك في المقتضي، بل هي مختصة بموارد الشك في الرافي. الأخبار هكذا ادعى الشيخ الأنصاري ومن معه في قبال ما ذكره الشيخ الآخر واللي تابع فيه المصنف على أنه لا، الأخبار مطلقة. إذن نحن أمام دعويان، الدعوة الأولى على أنه الأخبار بالتالي مختصة في أنه جريان وحجية الاستصحاب فيما لو كان الشك في الرافع دون شك في بقاء المقتضي وقابلية المقتضي للبقاء، ودعوة أخرى اللي هي ماذا؟ أن الأخبار مطلقة فإنها تثبت الحجية مطلقا، سواء كان الشك في البقاء لأجل الشك في المقتضي أو لأجل الشك في وجود الرافع. الشيخ الأعظم ادعى ذلك. الآن بالتالي أنه الشيخ الأعظم وغير الشيخ الأعظم ممن وافقه على ذلك مطالب، علامة الحلي غيره مطالب بماذا؟ بذكر بيان ودليل على أن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب هي أخبار مختصة بخصوص ماذا؟ بخصوص ماذا؟ بخصوص فيما لو كان الشك في الرافع، ما تشمل فيما لو كان الشك في المقتضي. هذا واضح أحبتي؟ مرة نبين القضية بعد بشكل أوضح. خلي ناخذ مرة أنا عندي مقتضي وما عندي شك في بقائه، عند قابلية للبقاء اللي هو كما لو أن الشخص عقد عقدا دائما، ما عندي شك في بقائه، يعني هو أصلا إلى قابلية على البقاء. أما لو عقد عقدا منقطع، يعني هنا أكو عندي شك في بقائه، لأنه عادة يقيد في وقت، كون نميز بين الأمرين. واضح هذا أحبتي؟ فالذي ذكر الشيخ الأعظم وبالتالي من وافقه على ذلك قالوا أنه إذا شككنا في قابلية المقتضي للبقاء، عند قابلية أن يبقى لو ما عند قابلية أن يبقى، إذا شكينا في هذا أصلا ما يجري الاستصحاب، لأن الروايات ناظرة فيما إذا كان المقتضي له القابلية وكان الشك في ماذا؟ في وجود المانع والرافع لبقاء المقتضي. إحنا كون المدعى يكون عندنا واضح. الشيخ الأعظم قدس سره ادعى هذا التفصيل. ما هي القرينة على ذلك، على هذا التخصيص وهذا التفصيل وتخصيص الروايات؟ ذكر على أنه أننا نسلط النظر في لفظ النقض، هذه الكلمة التي وردت في الروايات، لا تنقض اليقين بالشك. ذكروا قالوا أن حقيقة النقض، شنو المراد من النقض؟ المراد من النقض معناه الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية، هنالك شيء متصل أنا أجي أرفع هذه الهيئة الاتصالية، هو هذا المعنى المراد منه، هذا معناه الحقيقي، بمعنى أن هنالك هيئة اتصالية أجي أنا هذه الهيئة الاتصالية أقطعها، فقطع هذا المعنى الحقيقي. وهذا المعنى الحقيقي بالتالي في ما ذكرته الروايات فيما يتعلق بالاستصحاب، هذا النقض ما مراد من الروايات، أي قطع الهيئة الاتصالية. ليش؟ لأنه أصلا ليست هنالك هيئة اتصالية باقية، لا في اليقين لانتقاضه بالشك، هذا الشخص اللي كان يعتقد ويجزم ومتيقن بعدالة زيد يوم الجمعة، ثم بعد ذلك يوم السبت ماذا؟ شك في بقاء هذه العدالة، بعد أكو هيئة اتصالية وأصلاً ماكو هي اتصالية حتى نقول أنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني بمعنى أنه هنالك هيئة اتصالية وأنا أريد ماذا منهي عن قطع الهيئة الاتصالية، ومجرد عروض الشك يكون ماذا رافعاً للهيئة الاتصالية. بعد شنو أنه يقال أنه لا تنقض، بمعنى أنه لا تقطع الهيئة الاتصالية، مع وجود الشك انقطعت الهيئة الاتصالية. فإذا لا توجد هيئة اتصالية لا في اليقين اللي هي الحالة التي تورث الاطمئنان والاستقرار النفسي اليقين لانتقاضه بالشك، ولا في المتيقن للشك في استمراره. نفس المتيقن اللي هي عدالة متعلق اليقين، متيقن هو متعلق اليقين اللي هي عدالة الزيد، يقين بعدالة، العدالة المتيقن هذه أيضا بالتالي ماذا؟ بالتالي ليست مستمرة للشك في الاستمرار والبقاء. واضح هذا؟ فعليه إذن لا يراد من النقض، الآن قاعد نبين وجه التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره. إذن لا يراد من النقض معناه الحقيقي من خلال الروايات، لا يراد منه قطع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى ما مراد من الاستصحاب الذي ذكرته الروايات. إذن لابد أن نلجأ إلى أقرب المجازات، بما أنه لا يمكننا حمل اللفظ الوارد في الرواية على معناه الحقيقي، حينئذ ماذا؟ نلجأ إلى أقرب المجازات، وفي المقام هنالك مجازان. هذا هو بعد هذا حسب المحاورات العرفية هكذا بالتالي يكون الأمر. أنا عندي بالتالي لفظ ما أقدر أحمله على معناه الحقيقي لموانع كما ذكر في المقام، إذن يصار إلى أقرب المجازات. يوجد في المقام مجازان لتفسير النقض يدور الأمر بينهما، أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء بعد اليقين به، ولو كان رفع اليد لأجل عدم المقتضي ماذا؟ للبقاء. واضح أحبتي؟ المراد من النقض هنا مطلق رفع اليد عن الشيء، لا ترفع يدك عن ماذا؟ عن المتيقن، ولو كان رفع اليد لأجل ماذا؟ عدم وجود القابلية للمقتضي، مع ذلك أنت لا ترفع اليد عنه، حتى لو لم يكن المتيقن له القابلية على البقاء أنت لا ترفع يدك عنه. هذا معنى النقض. فنحن منهيون بمقتضى الأخبار عن رفع اليد عنه، حتى لو كان، أكد على القضية، حتى لو كان المتيقن ليست له القابلية على البقاء، مثل العقد المنقطيع، مثل على سبيل المثال أنه السراج اللي هو أصلا بالتالي الذي يضاء أصلا هو إلى قابلية يعني لفترة محدودة، ليس له قابلية مطلقة على البقاء، وشكيت في بقاء، مع ذلك أنه بالتالي أبني على ماذا؟ أبني على بقائه. هكذا بالتالي المعنى الأول المجازي للنقض، هذا معنى مجازي. وعندنا معنى مجازي ثاني للنقض، وهو أن يكون المراد من النقض رفع اليد عن خصوص الأمر اللي إلى قابلية على ماذا؟ على البقاء. يعني بمعنى أن المقتضي الذي له القابلية على البقاء ماذا؟ لا شنو؟ ترفع اليد عنه، لا تنقضه. وما شامل النقض للمقتضي الذي ليس له القابلية على البقاء. الشيخ الأعظم قدس سره ذكر على أن الأقرب هو المعنى الثاني دون المعنى الأول، أقرب إلى النقض. النقض لا تنقض فيما لو كان الشيء له القابلية على البقاء، لا تنقضه. أما إذا ما إلى قابلية على البقاء بعد ما يقال لا تنقض. الشيخ الأعظم هكذا استفاد. واضح؟ فحينئذ بالتالي إذا بالتالي كان اليقين هو متعلق لفظ النقض، لا تنقض اليقين، التفتوا أحبتي، فإذا المراد منه هسه الآن نحن النقطة الأولى خطوة الأولى صح التعبير، علمنا أن المراد من النقض هو ماذا؟ لا تنقض الشيء الذي له القابلية على البقاء، ما يشمل إن ماذا؟ ما ليس له القابلية على البقاء. هسه هنا قد يقال إنه إحنا بالتالي النقض إلى متعلق، إلى متعلق اللي هو اليقين اللي هو نفس الشيء المنقوض. اليقين عام، لا تنقض اليقين. اليقين سواء أكان مما له القابلية على البقاء، هذا الشيء بالتالي المتيقن، أو ليس له القابلية على البقاء. فنفس متعلق الناقض عام يشملنا المتيقن اللي إلى قابلية واللي ما إلى قابلية، زين. النقض اللي هو نفس الفعل، هذا حسب الاستظهار اللي استظهر الشيخ الأعظم مختص بماذا؟ مختص بما له القابلية على البقاء. إذن متعلق الفعل مطلق اللي هو ماذا؟ اللي هو اليقين، اللي هو بالتالي أنه يشمل لنا الشيء اللي إلى قابلية والشيء الذي ليس له القابلية، المقتضي اللي إلى قابلية والمقتضي الذي ليس له القابلية. ومن جهة الفعل ما له مختص، فأيهما يقدم؟ ناخذ مثال على سبيل المثال، أنه عندما يقال أنه لا تضرب أحدا، عندنا هنا الفعل اللي هو الضرب، ظاهر وين لا تضرب؟ ظاهر الضرب، ظاهر في الضرب المؤلم، يعني بمعنى هو عادة الضرب المؤلم يتعلق بالإنسان الحي، لا تضرب أحدا اللي هو متعلق الضرب مطلق يشمل لنا الحي والميت. فمن جهة متعلق الضرب يشمل الحي والميت، نفس الضرب يشمل لنا فقط الحي، أيهما يقدم؟ قالوا أن المقدم ظهور الفعل، يعني هو المقصود بالإفادة حسب المحاورات العرفية. ومن هنا نجي للمقام، نقول على أنه لا ينقض اليقين، أنه حينئذ يقدم ماذا؟ يقدم الخاص اللي موجود في النقض، وعليه ماذا نصل إلى هذه النتيجة، أن متعلق النقض اللي هو اليقين، أن تخصيص متعلق النقض هو اليقين بما يتعلق من شأنه الاستمرار. إذن الآن لا تنقض اليقين، أي لا تنقض المتيقن والمقتضي اللي إلى قابلية على الاستمرار واللي ما إلى قابلية على الاستمرار. هذا أصلا ما شاملت الروايات، وهذا هو التفصيل الذي ذهب إليه ماذا؟ الشيخ الأعظم. هذا هو التفصيل الذي ذهب له الشيخ الأعظم قدس سره. يبقى الشيخ الأعظم أنه بالتالي أنه نفس الشيخ تعرض إلى دفع توهم، وهو بأن يقال على أنه هذا الكلام الذي ذكر بمعنى أنه لا تنقض اليقين، يعني بمعنى أنه لا تنقض المتيقن والمقتضي الذي له القابلية على البقاء، من استفاد الشيخ الأعظم؟ استفاد من كلمة النقض، فالنقض ليس المراد منها الأمر الحقيقي اللي هو بالتالي المعنى الحقيقي اللي هو قطع الهيئة الاتصالية. فإذا أخذ أقرب المجازات، أقرب المجازات هو ماذا للمعنى الحقيقي؟ هو المقتضي الذي له القابلية على البقاء. هنا أنا بالتالي يقول الشيخ الأعظم أكو وهم أنا أقدر أدفعه، وهو أن يقال أنه هذا التفصيل وهذا البيان يقتضي أنه هنا يقتضي وجود تصرف. شنو التصرف اللي موجود؟ وهو هذا التصرف، تصرف اليقين، يعني هو ذكر اليقين ويريد من عند ماذا؟ المتيقن. لا تنقض اليقين أي بمعنى لا تنقض المتيقن الذي له القابلية على البقاء، وإطلاق اليقين وإرادة المتيقن هذا تصرف. شنو دفع الجواب على ذلك؟ أن التصرف في اليقين أمر لا بد منه، أمر لازم، ومما لا بد منه، سواء التزمنا بالتفصيل اللي إحنا نذهب له أو التزمنا ماذا باللي هو حجية الاستصحاب مطلقا. بعد التصرف ما خاص بخصوص التفصيل اللي ذهب إليه الأعظم، لماذا؟ لأنه النهي إنما يتعلق بالأفعال الاختيارية، لا نهي صيغة نهي لا تنقضي اليقين. خون اليقين بالتالي ليس فعلا اختياريا، حالة نفسية تحصل قهرية، وإنما الذي يكون داخل تحت الاختيار هو المتيقن. فنقض اليقين ليس أمرا اختياريا، لأن اليقين وجودا وعدما ليس داخل تحت اختيار المكلف، وإنما له أسباب التكوينية الخاصة. فإذا لابد من التصرف في اليقين بإرادة المتيقن، أي أنك تعامل على أن المتيقن موجود، آثاره موجود، هذا داخل تحت الاختيار، لكن نفس اليقين هو ما داخل تحت الاختيار، وعليه حينئذ بالتالي يمكن دفع هذا التوهم. هذا مجمل ما ذكره بالتالي الشيخ الأعظم، واللي بالتالي مستند ما ذهب إليه الأعظم وجماعة من التفصيل، أنه من التفصيل بين المقتضي، الشك في المقتضي والشك في الرافع، أي أن المستفاد النتيجة الذي ذهب إليه الأعظم قدس سره وجماعة على أن المستفاد من الروايات، هذه القضية مو قضية مسألة، لا، المستفاد من روايات الاستصحاب على أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى خصوص فيما لو كان الشك في البقاء بسبب ماذا؟ بسبب وجود الرافع. أما لو كان الشك في البقاء بسبب الشك في بقاء المقتضي وقابلية المقتضي للبقاء، أصلا الروايات غير ناظرة إلى ذلك لما تقدم من الدليل. ركز الشيخ الأعظم على مسألة النقض، وأن النقض ليس المراد منه المعنى الحقيقي، وبالتالي لا يمكن أن يراد منه المعنى الحقيقي، فإذا نلجأ إلى أقرب المجازات، وأقرب المجازات للنقض كما تقدم هو أن يكون المقتضي مما له القابلية على البقاء. جيد. الآن الشيخ المصنف قدس سره عند بحثين، البحث الأول مناقشة الشيخ الأعظم، دليل الشيخ الأعظم، يناقش الدليل، دليل الشيخ الأعظم، ويبين أن هنالك بالتالي بعض المقدمات مما لا يمكن الاعتماد عليها، ثم بعد ذلك أنه يبين في البحث الثاني تحقيق المسألة والمختار في المسألة. طبعا هو مختار مثل اختيار الشيخ صاحب الكفاية أخند الخراساني قدس سره، وهو أن أدلة الاستصحاب تدل على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء أكان الشك شكا في قابلية المقتضي للبقاء، أو كان الشك في ماذا؟ في نفسي وجود الرافية. فإذا رح نبحث بحثين هنا في المقام، البحث الأول أنه في مناقشة الشيخ الأعظم، البحث الثاني في ماذا؟ في تحقيق الحق في المسألة وبيان ما هو المختار في المسألة. أما هذا هنا اللي ذكر بالتالي المصنف قدس سره في صفحة 320، ذكر هذه خلاصة ما أفاده الشيخ بالأصول المراد منه الشيخ الأعظم، وبالفقه يعبرون عنه الأعظم، يعني الشيخ الأنصاري، وبالأصول من يعبرون الشيخ يراد منه الشيخ بالتالي أنه الشيخ الأنصاري، لكن إذا عبر بالشيخ بالفقه مراد منه الشيخ الطوسي، هذا واضح إن شاء الله. وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها، ونذكر ما عندنا. هذا المقام الأول مناقشة ماذا؟ الشيخ الأنصاري فيما ذهب إليه من التفصيل، ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى. بعد هذه المناقشات اللي يذكرها المصنف يبين ماذا؟ مختاره في المسألة. أما بالنسبة إلى المناقشة، يذكر مجموعة من المناقشات. المناقشة الأولى للشيخ الأعظم، المناقشة الأولى أنه اللي ذكر الشيخ الأعظم أنه غير تام. ليش غير تام؟ لمنع ما ذكره من المقدمة الأولى. شنو المقدمة الأولى؟ أنه هو عرف النقض، عرفه بقطع الهيئة الاتصالية، يقول هذا مو معنى النقض أبداً، هذا ليس معنى النقض، لأن من ننطلق الشيخ العظم، هذا ليس هو المعنى الحقيقي حتى نقول نذهب وهو غير مراد فنذهب إلى ماذا؟ إلى أقرب المجازات. هذه الخطوة الأولى في الدليل هي مناقشة حقيقة النقض وما يقابل الإبرام، ليس النقض هو قطع الهيئة الاتصالية، وإنما النقض يعني بمعنى النقض بحسب الاستعمال، حتى بحسب الاستعمال اللغوي العرفي، أن هنالك شيء منعقد مبرم ثم يحل، هذا هو الظاهر منه. زين، ليس المراد منه، بينما على تعبير الشيخ الأعظم الأنصاري شنو هو؟ انفصال المتصل، أي أن هنالك شيء متصل ثم يفصل. لا المراد من النقض ماذا؟ هو أن هنالك شيء محكم ثم بعد ذلك ماذا؟ يحل. فهذا هو يؤثر في ماذا؟ يؤثر على دليل الشيخ الأعظم، لأنه من انطلق. واضح؟ هذه هي المناقض. بعد ما يأتي بعد دليل الشيخ الأعظم حتى يقول فنذهب إلى أقرب المجازات، وحيث أنه أقرب المجازات للمعنى الحقيقي للنقض هو ماذا؟ هو بالتالي أنه خصوص ما لو كان المقتضي له القابلية على ماذا؟ على البقاء. أما إلى ما إلى قابلية على البقاء ما يصدق عليه أنه التالي أنه ماذا؟ أنه نقض. هذا بعد ما يجي هذا الكلام بعد تفسير الاستصحاء النقض، بعد تفسيره بماذا؟ في أنه ما يقابل ماذا؟ الإبرام. واضح؟ النقض ما يقابل الإبرام وليس هو ماذا؟ هو قطع الهيئة الاتصالية. هاي المناقشة الأولى ذكرها في صفحة 320 بقول المناقشة الأولى أن النقض يقابل الإبرام، والنقض كما فسروه في اللغة إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل ونحو ذلك. وعليه فتفسيره من الشيخ، تفسير النقض من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا. ثم بعد ذلك يقول المصنف أنه ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، وإن كان ذلك في شيء من المسامحة، لا ما يقابل الانفصال. فرق بين ما يقابل الانحلال وما يقابل ماذا؟ الانفصال. لكن هذا أنه يريد النقض يريد من عندما يقابل الانحلال، هذا في شيء من المسامحة. على أي حال هذه الخطوة الأولى بالتالي من دليل الشيخ الأعظم كانت مناقشة. المناقشة الثانية اللي هي عمدة المناقشات، وهي مستفادة من كلمات المحقق الخراساني قدس سره، حاصل هذه المناقشة استدلال الشيخ الأنصاري يتوقف على ماذا؟ على التصرف باليقين بإرادة المتيقن. نعم، لا تنقض اليقين بمعنى أنه لا تنقض ماذا؟ المتيقن اللي هو داخل تحت الاختيار. جيد، فهذا فيه شيء من التصرف، هذا تصرف. الشيخ الأعظم واضح، الشيخ الأعظم هنالك لديه تتميم توجيه الشيخ المتمم اللي ذكره. واضح أحبتي؟ ما ذكره، التفتوا أحبتي، ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره كدليل على تفصيله اللي هو المستفاد من الروايات كما ذكر ذلك، هذا يحتاج فيه إلى تصرف. لأنه شنو ماذا قال؟ لا تنقض اليقين، أي بمعنى لا تنقض المتيقن. هنا نسأل أنه متعلق النقض في الروايات ورد اليقين، والشيخ الأعظم فسر اليقين بماذا؟ بالمتيقن. إذا فعلا كان متعلق النقض هو المتيقن، إذا كان النقض فعلا مسند إلى المتيقن لا إلى نفس اليقين، أمكن بالتالي توجيه ما ذكره الشيخ الأعظم. أي شنو اللي ذكره الشيخ الأعظم؟ يقول وحيث أن المتيقن أنه بالتالي النقض يراد منه قطع الهيئة الاتصالية، فهذا المعنى الحقيقي ما موجود، لأنه بالتالي على أن الذي يدخل في الاختيار هو اليقين، هو المتيقن اللي يدخل بالاختيار كما ذكر سابقا، فحينئذ نقول على أنه المراد منه ما له القابلية على البقاء، فما يشمل المقتضي الشك في المقتضي، وإنما يكون مختصا بالشك ماذا؟ في الرافع. فجيد، هذا ممكن، لكن إذا قلنا بخلاف ما لو لم يثبت هذا التصرف، وإن كان النقض متعلقا ومسندا علما إلى نفس اليقين كما هو الظاهر، ظاهر الروايات على أن النقض مسند ومتعلقه ماذا؟ اليقين. تجي أنت تحمل اليقين على المتيقن، هذا شنو دليله؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ منا الشيخ صاحب الكفاية دخل وناقش الشيخ الأعظم في هذه المناقشة، هذا بالتالي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تصرف. صحة الإسناد بعد ما تتوقف على أن يكون المتيقن مما له القابلية على الثبوت والاستمرار، إذا كان اليقين حتى نقول بماذا؟ باختصاص الأخبار بموارد الشك في الرافع، بل يكفي صحة وحسن إسناد اليقين النقض لليقين نفس استحكام اليقين. لا تنقض اليقين بلحاظ ماذا؟ أكو شيء داخل تحت اختيارك، نفس انعقاد اليقين ما داخل تحت الاختيار، لكن هنالك ماذا؟ هنالك استحكام وإبرام، فأنت لا تنقض هذا الاستحكام والإبرام بغض النظر أن المتيقن له الاستعداد والقابلية على البقاء أم لا، ما دام اليقين فيه إبرام واستحكام صح إسناد النقض إليه. بعد ماكو داعي أنه بالتالي إحنا نحمل النقض على أقرب المجازات، هذا توجيه وهذا موافق للظاهر. الشيخ الأعظم يقول إحنا بالتالي يكون أنه أن يكون متعلق النقض هو المتيقن لما ذكره من أنه اليقين ما داخل تحت الاختيار، ما يخالف، ولكن صاحب الكفاية قدس سره يقول إحنا نكون نتمسك بالظاهر، ليش نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى إطلاق الإسناد النقض إلى المتيقن لا إلى اليقين، لا تنقض اليقين باعتبار أن اليقين هو مستحكم فأنت لا تنقضه. على أي حال بالتالي أنه إذا اتضح ذلك فإذا هذه المقدمة اللي يتوقف عليها استدلال الشيخ الأعظم متام وتتصرف اليقين بإرادة المتيقن، عدم صحة إرادة المتيقن من اليقين ليش؟ لأنه بالتالي الوجه في عدم الصحة أن هذا مخالف للظاهر، أنه إطلاق اليقين وإرادة المتيقن هذا يحتاج إلى مسوغ، إما أن نقول هنالك مجاز في الكلمة، يعني يستعمل اليقين في المتيقن ويطلق اليقين مجازا، وإما أن نقول هذا السوء يعبر عنه بالمجاز في الكلمة، وإما أن يكون مجاز في الحذف، يعني لا تنقض متعلق اليقين، وبالتالي كلا هذين الطريقين ماذا؟ بعيد. أما الطريق الأول اللي هو المجاز في الكلمة، هذا لا بد من قرينة، هي من وجود قرينة وهي مفقودة في المقام. وأما الثاني هو خلاف الظاهر اللي هو أنه بتقدير متعلق، يعني أنه المجاز يكون على نحو الحذف، لا تنقض متعلق اليقين، هذا خلاف الظاهر، لا بد إذن له من قرينة لفظية تعينه. فعليه على أي حال، من هنا أنكر صاحب الكفاية قدس سره ما ذهب إليه أستاذه الشيخ الأنصاري من هذا من التفصيل، والتزم الشيخ صاحب الكفاية بحجية الاستصحاب مطلقا وعمومه لموارد الشك في المقتضي كشموله لموارد الشك في ألماني. هذا هنا المناقشة ذكرها المصنف في ماذا؟ في صفحة 320 من هذه النسخة بقوله المناقشة الثانية، وهي أهم المناقشات عليها يبتني صحة استدلاله على التفصيل أو بطلانه وحاصلها. ذكرت ماذا؟ ذكرت أنه ملخصها، ثم بعد ذلك أنه المصنف يأتي قدس سره شيخ المصنف المظفر يأتي إلى تحقيق المسألة وبيان المختار. هذا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.